واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود التقوى. وأصبح واضحا في أن مسألة حالة القرب من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى إخلاص، خصوصا تلك الفيوضات التي تأتي من بعد الإخلاص. وذكرنا رواية من أخلص لله 40 صباحا، حتى تعرضنا لمسألة ولا وجرت ينابيع الحكمة، ينابيع مو ينبوع، ينابيع الحكمة. هذا كله ببركة الإخلاص. حتى الزهراء سلام الله عليها ترسم لنا في مسألة الإخلاص حتى مصلحة، يعني كيفما التفتت سوف تجد هذه قاعدة أمامك. مثلا الرواية المشهورة عنها سلام الله عليها: من أصعد إلى الله خالص عبادته. يعني حتى العبادة شوف منها ثمرات عندما يخلص الإنسان، مو أنه يخلص فيها فقط، خالص عبادته. إلا وأهبط الله إليه أفضل مصلحته. يعني هي تربط في أنك إذا أردت أن تصل إلى المفهوم والحالة المثلى والعليا في أي شيء حتى دنيويا، اربط هذا الأمر في أنك تعامل مع الله في أعلى درجات الإخلاص في العبادة. هلا انت بتيجي بتقول مثلا انا فت على الحوزه، هذه مصلحه، من قال هي افضل المصالح؟ الله العالم. يعني انت بتقول مثلا والله تزوجت الحمد لله، هذه مصلحه حققتها، يعني مصلحه من المصالح، الله وفقني ان اصل اليها، لكن هل هي افضل المصالح؟ لكن افضل المصالح اللي انت بدك توصل لها وتنتج تلك الثمرات من ورائها مرتبطه بخالص العباده. هذه خلوص في العبادة يحتاج إلى نوع من المجاهدة ونوع من الصفاء في هذه الحالة العروجية والارتباط مع الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تأمل. لكن شوف من ثمرات إن في أي عمل تريد أن الآن مثلا دخلت إلى الحوزة وإنوي لله فيه القربة، وفي درسك وفي تدريسك وفي بحثك وكتابتك ومذاكرتك وكلها، يعني تعامل مع الله فيها في أعلى درجات الإخلاص، إلا وسوف تجد أفضل المصالح حتى تطبيقي في هذا المجال الحوزوي. الله سبحانه وتعالى يعطيك أفضل المصلحة. والله أنا مثلا رحت بلغت، هل هذه أفضل المصالح؟ الله العالم. يعني رحت أعطيت درس وصليت جماعة وقمت ببعض الأمور، والله هذه الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى، من قال أنها الأفضل؟ لكن إذا أردت أن تصل إلى الأفضل، لكن هذا كله مرهون بشو؟ بالإخلاص. من أصعد إلى الله خالص عبادته إلا وأهبط الله إليه أفضل مصلحة. أهل البيت هكذا تعاطوا مع الله، كانت عندهم حالة الإخلاص في أعلى نماذجها ومصادقها. انظروا ماذا فعل، ماذا حقق، وماذا غيروا في هذا العالم، ماذا قدموا لهذا العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا خالص عبادتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما ذكرنا أمس وكما أسلفنا في أنه الصبراء إذا كانت معلومة الأمر فيها سهل، فيما لو كانت مجهولة هنا لا يصح البيع فيها إلا بمقدار معلوم. هنا المقدار معلوم، مثلا القفيز أو تقول الثلث كافر. يعني هناك قلنا، يعني عندما تقول النصف الثلث كله جائز لأنها معلومة، فنصفها معلوم، فثلثها معلوم، لأنها معلومة المقدار، هنا مجهولة المقدار.
فإذا كانت معلومة مقدار هذه الصبران فبالتالي ثلثها جائز فضلا عن القفز، أو مثلا كيلو، أو مثلا موز، أو إلى آخره من هذه المقادير، سواء كانت وزنا أو كانت أو كانت كيلا. فبالتالي متى ما كان المقدار معلوم فالصبرة، والله هذه الصبرة 10 كيلو فيها، فإن قلت أشتري نصفها جائز، وإن قلت أشتري منها الكيلو جائز. أما هنا فلا يمكن لك أن تقول نصفها ثلثها، لأنها مجهولة، مجهولة المقدار. نعم لا يصح فيها إلا هذه الصورة، مقدار معلوم، وهنا المقدار المعلوم جائز. هذا المقدار المعلوم اللي هو فيه كيلو، هذا كله جائز. إذن فيما لو كانت مجهولة لا يمكن أن نتصور، أهلا وسهلا شيخ علي، لا يمكن أن نتصور بيعا للصبرة مجهولة المقدار إلا في صورة واحدة، وهي فيما لو كان المقدار معلوما، وكل الصور باطلة. فهل تقول أشتري كل هذه الصبرة؟ باطل، هذا البيع لا يصح. أشتري نصف هذه الصبرة؟ هذا لا يصح. هناك كل الصور تصح إلا في مسألة وقع الخلاف فيها. إذا تشوفوا بين الشهيد الذي قال، الشهيد الأول حيث استظهر شيء من كلامه الشهيد الثاني وأيد من اشترط أن يكون المقدار القفيز. تريد أن تشتري قفيز؟ هنا توقفنا أمس. تريد أن تشتري قفيز من هذه الصبرة المعلومة؟ هناك من اشترط أن يعرف أن فيه قفيز أو ليس فيه قفيز. فالتون
نحن سابقا لم نقول مثلا حتى لف الصبرة هي غير معلومة سابقا، قلنا
قلنا تارة هي بالعنوان الأول الصبرة لا تكون معلومة، ولكن قد تكون معلومة. الآن أنت صبرت بعد ما زنت جمعت وجعلتها في مكان، أنت تعرف، والحالة الغريبة لا نعرف. لذلك نحن قلنا فيما لو كانت مجهولة لا يصح بيعها بنصفها بثلثها لأنها مجهولة، فالنصف سوف يكون مجهول. نعم نحن غفلنا للصبرة شيخنا، هذا لا يتنافى مع أنها يمكن أن تعلم أو لا يمكن أن تعلم، يمكن أن تعلم، فطارد أن تكون معلومة وأخرى تكون مجهولة. ونحن في مثالنا أمس مثلنا على الصورة المجهولة والصورة المعلومة، مثلنا على الصورة المجهولة وقلنا لا يمكن أن نشتري أن نبيع منها وفيها إلا إذا كان المقدار معلوم، وقلنا هناك إذا كانت الصبرة معلومة يجوز بيع نصفها ومقدار مثلا نسبة محددة منها بشرط أن تكون معلومة. يعني حتى أشرنا إشارة أمس والشهيد سرع، في بعض الصور لابد أن تكون معلومة، مسألة بيع النصف والثلث من الصبرة لابد أن تكون معلومة المقدار. وهنا يتوسع الشهيد الثاني ويذكر لنا الصور المتوقعة والمتصورة في المقام العشرة ونعقب عليها بشكل سريع ولا نطيل. تفضل تفضل. قال المسألة السابعة، سوف أقرأ فقط عبارة الشهيد لكي نربط البحث. يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة، معلوم النسبة النصف الثلث الربع مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت، لكن إذا كان الأصل معلوما. يعني هذا يمكن لك أن تمثله على الصبرة شيخ علي، إذا كان الأصل معلوما، هذه على مثال على الصبرة، إذا كان الأصل معلوما فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة. هو صرع أكثر من هكذا، إذن تارة تكون الصبرة معلومة وتارة تكون الصبرة مجهولة. نقرأ العبارة الثانية، ولو باع قفيزا. شيخ علي ليه؟ قالوا نحن نقرأ المتن لأن هذا أمس كله أخذناه، لكن نريد أن نربط ونكمل البحث. ولو باع قفيزا كيلو، سواء وزنا كيلو أو باع مثلا مكيالا محددا كالقفيز من صبرة، صح وإن لم يعلم كمية الصبرة. هنا الصبرة شنو؟ وإن لم يعلم كميته الصبرة مجهولة. إذا في حالة الصبر المجهولة، مجهولة المقدار، كم قفيز فيها، كم كيلو فيها، لا نعرف. فبالتالي هنا لا يصح المرء إلا بمقدار معلوم، أن تقول كيلو، أن تقول قفيز، وهكذا من المقادير.
نعم، فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة.
هكذا أنا أريد أن أشتري من هذه الصبرة قفيز، أراد أن يملأ القفيز، كم تملأ القفيز؟ القفيز هي نوع من أنواع الأكياس، يسع مقدار محدد، يمكن أن يسع تقريبا بقدر 20 كيلو، 20 كيلو لا يسع 18 كيلو بعد الصبرة، كل هذا تبين أنها ليست قفيزا. فهنا يتخيل المشتري، واضح، لأنه أراد قفيز ولم يتحقق، فله أن يمضي البائع وله أن يفسخ.
أحسن. قال فإن نقصت تخير المشتري بين الآخر بالحصة أو بين الفسخ لتباعد الصفقة،
لأنه تبين أن المتاع، أهلا وسهلا بالمتأخر، تبين أن المتاع ناقص، فما أنا أردته واشتريته تبين، فضل الفلوس، هذا قيمة القفيز، يلا املأ القفيز، عقدنا الصفقة، بعد تبين أن القفيز بعد لم يتحقق نصفه ثلاثة أرباعه، فلي خيار تباعد الصفقة.
يعني تباعد الصفقة المراد منه هنا تباعد شنو شيخ علي؟ المتاع. الصفقة يعني تبين أنها بعض المتاع الذي أنا أوقعت الثمن عليه، بل ليس كاملا بل كان متجزئا. هنا نأتي إلى هذه المسألة ونربط ما ذكرناه أمس شيخ علي. واعتبر بعضهم كالشيخ في المبسوط العلم باشتماله على المبيع.
شو اشتماله؟ أرجع ضمير اشتمال هذا القفيز على هذه الصبرة تشتمل على القفيز وزيادة. يعني منهم من اشتاط العلم بأن تشتمل، هو يريد أن يقول أنا أريد أن أشتري مقدارا من صبرة مجهولة، أنت إذا أردت أن تشتري حتى المقدار المعلوم، منهم من اشترط شنو؟ علمك بأن يكون هذا القفيز موجودا وأزيد. أما إذا لم تعلم لا يصح البيع، كما في كلام الشيخ المنقول عنه، أو إخبار البائع به، طارة أنا أعلم وطارة يخبرني البائع، البائع يقول لي أنا أبيعك قفيز وهذا القفيز موجود داخل هذه، ماذا؟ داخل هذه الصبرة. وطارة لا، أنت تعلم، أنت تعلم مثلا كمية القفيز، فتقول 100% يوجد قفيز وزيادة، إن لم يكن قفيزان مثلا، إن لم يكن
موجودة. ما يعتذر منكم لأن نزلكم كشمال.
لا 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 بأترش نادي خد راحته. واعتبر بعضهم العلم باشتمالها الصبرة على المبيع، يعني على مقدار المبيع أو إخبار البائع به، وإلا إن لم يعلم، يعني وإلا إن لم يعلم ولا أخبره البائع بوجود القفيز فعلا في هذه الصبرة لم يصح، وهو الذي استحسنه الشهيد الثاني في المقام. نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه، باشتمال الصبر على هذا القفيز، يعني باشتماله، يعني يكتب ظن، مو أنه بالشرط
والله أنا يعني جاي أشتري كيلو 10 كيلو من هذه الصبرة، وأظن أن 10 كيلو موجودة بنظرتي بتأملي، يعني مش لهالدرجة الإنسان ما عنده تقديرات، ما عنده تخمينات يطمئن لها، يعني إلا ما ولا بد أن يكون هناك نوع من أنواع الظن الذي يقول لا، هذه الصبرة تشتمل على القفيز،
يكفي طال الظن. نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب اشتمالها عليه كان متجها،
يعني هو يستحسن أن يعلم، واكتفى الشهيد الثاني بالظن في المطاف.
لكن هو شنو يقول؟ الأفضل أن تكون عالما بوجود القفيز داخل هذه الصبرة. ويتفرع عليه ما ذكره أيضا، شنو؟ سواء ظن، سواء علم، سواء أخبره البائع، يتفرع ما ذكرناه من جواز الفسخ من قبل المشتري فيما لو تبين أن المبيع أقل من القفيز. واعلم أن أقسام بيع الصبرة 10 ذكر المصنف بعضها منطوقا. يلا شيخ مصطفى شنو المنطوق؟ خلونا نرجع لعبارة الشهيد الأول.
ها؟ ولو باع قفيزا مصبرين صح؟
هذه الثانية منطوقة صحيحة. هذه فيما لو كانت الصبرة شنو؟ ولو باع قفيزا من صبرة صح وإن لم يعلم كمية الصبر. هذه بيع للمقدار هذه ها؟
لا يصح البيع إلا بمقدار معلوم حتى لو كانت مجهولة. هذه نطق بها الشهيد. هذه الصورة.
الصورة أيضا الأولى فوق قال إذا كان الأصل معلوما يعني الصبرة معلومة يجوز ابتياع مثلا نسبة شو معلوم النسبة مثلا مشاعا. هذه نطق فيها أيضا.
هنا تقول أنا أشتري نصف الصبرة المعلومة. هذه أيضا نطق بها الشهيد. فضل عن المقدار في الصبرة المعلومة. يعني هذه نطق بها الشهيد عندما قال إذا كانت معلومة الأصل يعني الصبرة معلومة الأصل يعني معلومة المقدار فيجوز بيعه نسبة المعلومة نصف الثلث الربع. هذه منطوق
من جنب المنطوقة المعلومة والمجهولة في الصبرة يصح البيع سواء كان نصفها أو
كسرها. هو سوف يقول لك يصح البيع حتى في صور لم يذكرها وتفهم من المقال. هو يقول هناك صور منطوقة في كلام الشهيد. هذه صورة
معلومة
النسبة المعلومة في إذا كان الأصل معلوم فيجوز أن تقول أشتري نصف الصبرة أشتري ربع الصبرة المعلومة. هذه نطق بها إذا كان الأصل معلوم. ونطق أيضا فيما لو كان الصبرة مجهولة لكن بمقدار معلوم. هذه أيضا نطق بها. لكن نفهم من هنا من هذه العبارة ما هو المفهوم؟ أنه متى ما كانت الصبرة مجهولة ولم يكن هناك مقدار معلوم كله بيع باطل. هذا كله بالمفهوم.
الآن يريد أن يصرح بهذه الصور. قال وبعضها منطوقا وبعضها مفهوما وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار. من هي
الصبرة معلومة؟
من هي عمتك صبرة؟ وجملتها أنها إما أن تكون شنو؟ الصبرة معلومة المقدار أو مجهولة المقدار. الآن على أساسها نفصل. فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع. هذه الصورة الأولى. مش كل الصور صح بيعها
لأنه في صورة سوف يأتي حتى وقع الخلاف فيها بين الشيخ وغيره. هذه عبارة صح بيعها أجمع مش أجمع الصور. هذه الصورة الأولى فيما لو كانت الصبرة معلومة. الصورة الأولى أنا أريد أن أشتريها أجمع.
دكتور إن شاء الله
أجمع يعني مو أن كل الصور أجمع يعني تريد أن تشتري كل الصبرة. هكذا قول يعني ضع فوق كلمة أجمع هذه الصورة الأولى
يعني هكذا تتضح أكثر العبارة. فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع. أهلا وسهلا بالمتأخر من دون ما نسمي مين لأنه ستسجيل حظا للحقوق. حتى الشيخ محمد قال شو اسمك أنت المتأخر صلى صرعنا. قال فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع. واحد. وبيع جزء منها معلوم مشاع. اثنين.
ها؟ جزء منها معلوم مشاع. هذه صورة الصفرة معلومة المقدار. الصورة الأولى كلها هذه لم يذكرها المصنف. هذه لم يتعرض لها أصلا المصنف. إذن كلها هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نسبة معلومة نسبة نصف ثلث ربع خمس سدس من الصبرة المعلومة. هذه الصورة الثانية.
وبيع جزء منها معلوم مشاع. بعد الصورة الثالثة بيع مقدار.
ها الصبرة المعلومة أبيع كيلو هذا يختلف عن نصف الثلث. أنت تقول نصفها غير ما تقول شو كيلو منها. ها التفتتم؟ فبالتالي هنا هذا قسم ثالث
ونقرق القسم الأول قسم الثاني
الفرق والثاني
جزء بقرينة ما ذكره، جزء ولو كان على نحو الإشاعة، كيف يكون على نحو الإشاعة؟ ولو جزء مثلا بالنسبة فتقول نصف، ثلث، الربع، الخمس. ها؟ أنت هنا بالله عليك عندما ذهبت إلى النصف استخدمت كيلا؟ لا. استخدمت وزنا؟ لا. استخدمت عددا؟ لا. أنت ذهبت إلى نسبة. إذن هنا هذا الفرق، إذا أردت أن تكتب الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث، أن في القسم الثاني لا تستخدم أي مقدار من المقادير، أما في القسم الثالث هناك شنو؟ مقدار من المقادير، تقول إما وزنا كيلو وإما أن تقول كيلا تعفيزه. استفدت من الفرق؟ أنت بالقسم الثاني جزء، لكن لم تستخدم فيه لا وزن ولا كيل ولا عد ولا مقدار من المقادير الأخرى التي اشترطنا تذكرون في أنه لا بد أن يكون إذا كان بيعها بهذا المتعارف، فلا بد أن نذهب إلى البيع بهذا المتعارف وهو الوزن كيل إلى آخره. أما هنا لأنك كنت تعرف أن الصبر هكذا مقدارها جوز بيع نصفها وثلثها وإن لم يكن من المقادير هذا البيع، والله بين النص بيعني مثلاً الآن نعم تشكل وتقول كيف يعرف الربع وكيف يعرف الخمس، لعله مثلاً الصبر فيها شيء بسرعة، أنا أود أن نرجع إلى العدد نفترض أو نرجع إلى شيء، لكن بمجرد أنه لعله يمكن أن يقال هذا النصف ذاك النصف، ولو النصف التسامحي هنا لن نذهب إلى المقدار من المقادير، لكن واضح الفرق بين عبارة الجزء وبين عبارة المقدار. لاحظوا عبار وبيع مقدار، إذن لابد أن يكون استخدام مقدار من المقادير، أما بالقسم الثاني لا يجب، يكفي أن تقول الثلث. إذا أكو تسامح بعنوان الثلث فنتسامح كما تسامحنا به العد تذكرون وهكذا. قال وبيع قفيز وبيع مقدار معلوم، طبعا مقدار معلوم ها محدد كقفيز، قفيز معلوم محدد تشتمل عليه، لاحظ تشتمل عليه، حط لي دائره على كلمه تشتمل عليه يرتب قسما خامسا ورابعا، يعني ها لاحظ انا اعرف ان القفيز هذه الصبره تشتمل على القفيز، هذه صوره ويريد ان يبتدع صور في مقابل أريد أن أشتري قفيز لكن لا أعلم أن هذه الصبرة تشتمل عليه أو لا، هذا قسم رابع مثلا. قال وبيعها كل قفيز بكذا صورة. آه. أريد أن أشتري كل الصبرة لكن كل قفيز بكذا، لكن هنا البيع لكل القفيز لكل الصبرة، هذا قسم جديد، هذا وبيع كل قفيز بكذا، هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة بيع كل قفيز منها. قال لا، هذه الصورة التي أبطلها، هذه أبطلها من حيث النقاش الذي كنا نناقشه قبل قليل، هل معلوم هذا القفيز فيها أو لا؟ الظاهر أنه ليس معلوم، أنه لا يعلم أن القفيز موجود فيها أو لا. هذه الصورة التي وقع يمكن أن ندخل كلام الشيخ فيها، الصبرة أنت تعلم كم مقدارها لكن القفيز يشتمل عليها أو لا، يعني لعل عدم صحة بيع الصورة الخامسة من الصبرة المعلومة من حيثيتين، الحيثية الأولى لا يعرف أن القفيز مشتمل أو لا خلافا للصورة الثالثة، أقرأ عندك أنت مش مقرأت مو واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلافا للصورة الثالثة لا يعرف، ولا يعرف ولم يصرح أنه يريد بيعها كلها كالصورة الرابعة. هكذا قال لا بيع كل قفيز منها، يعني لعله لأجل هذه الجهالة بطل البيع، يعني لأمرين شيخ علي يبطل البيع في الصورة الخامسة والأخيرة من الصبر المعلومة، فيما لو لم يعرف أن القفيز تشتمل عليه أو لا يشتمل،
المدار كله يعني إذا كان هناك نقصة الجهالة في
لا يعلم أنه لم يصرح يريد قفيز أو ليس. ماذا قال؟ لا بيع كل قفيز منها. كل قفيز منها قفيز قفيزان. هو مثلا لنفترض أنه يعرف أنها مثلا من حيثية من حيث أنها مثلا تشتمل على أكثر من قفيز، لكن لم يصرح. هو قال كل قفيز، لا يريد المجموع خلافا للصورة الرابعة. الصورة الرابعة ماذا قال؟
لاحظ الصورة الرابعة، كل قفيز بكذا بيعها.
طبعا هذه تفرق العبارة، شوف اللغة العربية، قال بيعها يعني الها هنا يعني اكتب بجنبها كل الصبرة. بالصورة الخامسة لم يعلم انه يريد ان يشتري كل الصبرة، تفهمتم؟ وبيعها كل قفيز، شيل الها ما تختلف الصورة الرابعة عن الصورة الخامسة، لكن الصورة الخامسة قال لا، يعني ابطل البيع هنا، لا بيع كل قفيز منها. وهو لا يعلم أنه يريد أن يشتريها كلها أو لا.
استفدتم؟ هنا يجد هل يعني كل قفيز.
هل الآن هنا تأتي الإشكالية الثانية. الإشكالية الأولى قلنا لم يصرح أنه يريدها كلها. الإشكالية الثانية لم يصرح أنه يريد قفيزا أو قفيزين، قال ماذا؟ كل قفيز. فلأجل عدم معرفة أنه يريد كل الصبرة، ولا يوجد معرفة أنه يريد قفيز أو قفيزين أو ثلاثة، لأجل هذا لعله أوردت الجهالة. لاحظتم العبارة؟ لكن الذي صحح في الصورة الرابعة وأبطل في الصورة الخامسة أرادها كلها لقرينة الهاء وبيعها. اللغة العربية شو دقيقة،
بيعها يعني اكتب أجمع. أما كل قفيز هو لا يعرف أنه يريدها كلها، قفيز منها قفيزين، مع أنه يعرف فيها ثلاثة مثلا أقفزة.
شو جمع قفيز؟
أقفاز.
أقفاز؟ يتشكلوا على مريض لازم تعرف معه. أقفاز؟ أقفاز؟ يا الله مجيد. فرد أم الله العلم مش مذكرة شو جمع له قفيز؟
قفيدات.
قفيزات الظهر يمين إلى الأنثى. جيد. هذا يحتاج إلى تعاطف أكثر هذا. جيد. قال هذه بالنسبة إلى الصور، فيما لو كانت الصبرة شنو معلومة، أما لو كانت الصبرة مجهولة هكذا، يعني العبارة المجهولة نعت لمنعوت محذوف ومقدر دل عليه ما قبله، يعني الصبرة المجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا هذه الصورة. يعني نجم طبق بيع كل الصبرة المجهولة باطل، بيع النسبة نصف وربع وثلث من الصبرة المجهولة باطل، بيع كل قفيز منها
باطل.
منها يعني يريدها كلها وهو لا يعرف المجموع أيضا باطل. فلا بد أن نقول لا يصح البيع فيها إلا بمقدار معلوم، يقول قفيز قفيزين أقفزة.
واحد جواب
راحت عليك التاء، لكن بخريطة الشيخ محمد نأتي بها إليك فأقفزة. إلا الثالث، شو قصدهم بالثالث؟ هناك المقدار المعلوم يجوز، وهنا المقدار المعلوم يجوز. وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة؟
اشتريت قفيزا لنفترض وملأته، ملأ القفيز اشتريت وتلف بعض المبيع، مش ما نقول المبيع دي الصفرة، أنت اشتريت لنفترض ماذا؟ قفيز، وهذه الصبرة فيما بعد تبين أن فيها أكثر من قفيز، أو كنت تعرف أن فيها قفيزان، فبالتالي أنت هنا هذا المقدار المعلوم على نحو الإشاعة أم على نحو التحقق الخارجي، هنا تترتب الثمر عليها فيما لو تعرضت إلى التلف هذه الصبرة. إن قلت قفيز على نحو الإشاعة ف فكم تعرضت الصبرة إلى التلف؟ عرض ربعها ينقص من قفيزك الربع. فهنا ينقص من مال المشتري. أما لو لم نقل على أن المقدار القفيز على نحو الإشاعة، على نحو التعيين الخارجي، هذا القفيز الذي ملأته هذا لي، هذا لا يتعرض إليه النقصان أبدا. كل النقص يكون من مال البائع وليس من مال المشتري، لأنه أراد أن يشتري ماذا؟ هذا من هذه الصبرة قفيزا كاملا لا تلف فيه. أما على نحو الإشاعة نقول إذا نقص من الصبرة الربع ينقص من قفيزه ربع القفيز، إذا تلف من الصبرة الثلث ينقص من قفيزه ثلث القفيز، وهكذا.
لطيف الإشكال أو الحال اللي يرتب عليها الثمرة الشهيد الثاني. وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين؟ شو قصده بالصورتين؟ صورة فيما لو كانت الصبرة مجهولة أو كانت الصبرة معلومة وكان هناك بيع بمقدار معلوم في الصورتين اللي صححناهن نحن. على نحو الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في جملة الصبرة، في الجملة يعني قصده في جملة الصبرة مو جم في الجملة يعني العبارة الحوزوية في الجملة وبالجملة وإلى لا، في جملة في داخل الصبرة وجهان أجودهما الثاني. شو يعني؟ ترتيب آثار النقصان والتلف فقط من مال البائع ولا دخل للمشتري في المقام. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها بعض الصبرة هنا أكتب. فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، اشتريت قفيز تلف من الصبرة الربع، ننقص من قفيزك ربع القفيز، هذه اسمها النسبة. وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره،
ناخذ له اشترى قفيز نشل له القفيز قديش بقي للزلمة؟ تلقى نصف الصبرة تلقى يعني معش بيقول له شيء إذا قلب قفيزها، إذا تلقى ربع القفل ربع الصبرة يبقى عنده الربع، أنا أخذ النصف اللي هو مقدار القفيز، وهكذا.
يعني لا يجري التلف في مال المشتري أصلا في الصورة الثانية التي استجودها الشهيد الثاني. وعلى الثاني الذي استجوده الشهيد الثاني، خلينا نسجع لنا شوي ونجعل شيء من الألفاظ القريبة. القسم الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف. طبعا هنا نأتي ونقول
ألم نشترط في الثمن الوصف وكذلك في المثمن؟ هنا نتكلم لكن عادة يتكلموا في الثمن بنظرة الأساسية اللي تأتي عند الثمن الذي يدفعه به النظرة في البيع، لكن عادة لابد أن نعرف الوصف في الثمن والمثمن. ألم نشترط الوصفية؟ ما يقوم مقام الوصفية هي المشاهدة، لذلك لم تقم المشاهدة مقام المقدار. تذكرون لا يصح بيع الموزون وإن شوهد، خير أحمد الشيخ هكذا عبرنا هناك. المشاهدة ليست دائما سيارة في كل المواضع يصح البيع فيها. والله شفت انت كيس بقلب خياطة بس اشتريت هذا، شفته يعني شاهدته، لا يكفي لأن هذا لا يباع إلا وزنا، كفتهم وهكذا. ما يكتفى به بالمشاهدة نيابة عن شرط الوصفية، فما لم يشاهد لابد أن نرجع إلى قيد الوصفية.
أحسنتم، هذه الضابطة الأساسية في المقام، يكفي المشاهدة عن الوصف ولو غاب وقت الابتياع. فلو لم يشاهد هكذا أنت لابد أن ترتب الأثار، لابد أن نرجع إلى شرطية التوصيف في صحة البيع بشرط أن يكون مما لا يتغير عادة الموضح.
يعني مثل الأراضي لا تتغير عادة، السيارة لا تتغير عادة، لا تتغير عادة لأنه بيروح لونها. لكن الشمس في فترة شحرات لا تشرد بعد سنة تعمل تشوفه مغير، لا لا تتغير الأرض، لا تتغير عادة، البيوت عادة لا تتغير إلا إذا أنت أعملت فيها بيدك، ويقول عن التغير الطبيعي يعني العوامل الطبيعية التي تغير فيه. إيه السيارات تتغير، أنت إذا شفت سيارة اليوم
سيارة ما تتغير
بعد سن جد، اللي تحس سيارة اللي شفتها من سن ما بيكف، هذه المشاهدة لا تكفي في صحة البيع. ليه؟ لأنه بعد سنة إذا حطيتها برا شتاء وشمس وحرارة، وخصوصا إذا كان مثل القم والبلاد الخليج وغيرها، لا تتغير. فبالتالي هنا بالتالي لا يكفي المشاهدة السابقة. إذا نحن نقول هكذا، ما لا يتغير تكفي المشاهدة الأولى ولو بعد فترة طويلة، ما يتغير كل بحسبه. هذا قد يتغير بيوم مثل الأطعمة، تخيل ثاني يوم تشوفه دابل اللي شفته، أو يباع بالوزن، أو ما يكفى فيه يكتفى فيه مثلا بالمشاهدة، أو بعض الأطعمة التي لا تباع بالوزن مثل الصندويش لنفترض، أو شيء مثل البيتزا لا تباع بالوزن، تباع مثلا بالمشاهدة. ها؟ هذه تتغير. عم استعكر الشهية الصبحية ترواتوا انتوا اللي تسمعني ولا لا ترويع خصوصا اللي كانوا متأخرين الظاهر كانوا ماكلين منيح، فلينا لينا شهيون كثير احسنتم تقبل الله اعمالكم. اذا ما يتغير كل بحسبه، يكفي المشاهدة ولو قبل شهر في بعض ما يتغير مثل الحيوانات. والله أنا شفت عندي من شهر، عشان من شهر هلا غير البقرة نفطر، ها؟ حتى هذا التغير البسيط لا يلحق بالعرف خالص، ما في مشكلة. قال بشرط أن لا يكون مما لا يتغير عادة كالأرض والأواني والحديد والنحاس، أو لا يتغير. يتغير هي كلمة أو لا شنو شغالي؟ يتغير، لكن تمضي مدة يتغير فيها عادة. يعني هذا الذي يتغير بشرط أن لا تمضي مدة يتغير فيها عادة، لكنه يتغير. مثلا إذا مضت فترة شهر أو سنة على هذا الحيوان يتغير، لكن هنا جئت بعد سنة أكثر من سنة، هنا لابد أن ترجع ولا يكفي تلك المشاهدة السابقة وهكذا. ويختلف المضي باختلافها زيادة ونقصانا. هذا المضي في الصورة الثانية، هذه كلمة ويختلف يتكلم عما يتغير مو ما لا يتغير، كالفاكهة والطعام، هذا التغير لمدة شنو؟ يسيرة. والحيوان هذا تغير بالمدة طويلة، كلهم بحسبه، مثل السيارة كالحيوان والسيارة مثلا في هذا الزمن. فلو مضت المدة كذلك حتى في زمن التغير، سنة لنفترض، يوم يومين على بعض الأطعمة التي تباع بالمشاهدة بالوصف، فبالتالي هنا شنو؟ لم يصح هذا البيع. التغير الذي ينظر له بتغيره زيادة، زيادة قيمته، وبنقصانا نقصان قيمته.
اللحة.
طبعا
مثلا احنا عندنا مثلا والله هذا المبيع مثلا يذبل مثلا بعض الورود التي تباع مثلا غير مزهزها غير ذبلينة، هذه تباع مثلا لنفترض بالمشاهدة بعض الورود، هذه النظرة فيها يعني التغير الوقت فيها يغير في قيمتها. مثلا شجرة يهتم بها، مثلا الأشجار التي الآن تباع بالمشاهدة، أنا أشتري شجرة زيتون في أرضك، نحن عندنا في عرفنا إلى الآن يباع، مثلا نشتري أشجار في أراضي غيرنا، مثلا عند قطاف الزيتون نذهب ونقطف في أرضهم الشجرة لنا ويعرف أنها لنا، حتى إلى الآن شجرة معمرة كبيرة ما شاء الله غصنها في أرض الغير هي لنا، مثلا نذهب ونقطفها، يعني عمرها بعشرات السنين، هذه اشتراها أو باعها يشتريها ويبيعها فقط بالمشاهدة. وبالتالي هذا التغير، بالتالي إذا نقصت الزمن غير فيها، لعلها مثلا بعض العوامل الطبيعية جففتها قللت من ثمارها وكذا، كله يزيد في القيمة قد ينقص. قال فلو مضت المدة كذلك لم يصل لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. نعم لو احتمل الأمرين، واضح هنا نحتمل الأمرين طبعا بعد مضي فترة. يعني هل نفترض شهر ها؟ نحتمل زيادة الوزن في هذه الشاة ونحتمل هزلانها في هذه الشاة، من الشاة قد تهزل وقد يزيد، فأنت تستصحب، تستصحب البقاء. يعني مثلا هنا إذ بالزيادة تستصحب عدم الزيادة، بالنقصان بالزيادة تستصحب العدم، وبالنقيصة تستصحب العدم أيضا، نفس الكلام. تحتمل أنها هزلت، تحتمل أنها سمنت، فهنا تستصحب العدم في الأمرين. ونعم لو احتملا بصح احتملا، بس ما عشت الأمرين. لذلك هنا الظاهر الفاعل قدره هو. ولو احتمل الأمر فلو احتمل هذا أحسن المشتري المشاهد الأمرين، لأنه ما بصح احتمل، لأنه احتمل ما نقول الأمران صح عملا بأصالة شو الأصالة هنا قصده بهذا الأصل الاستصحاب. أنت عندما علمت في يقين سابق في أنها كانت بهذه الصفات واحتملت النقصان فشككت، واحتملت الزيادة فشككت، تستصحب عدم هذه الزيادة وعدم هذه النقيصة. طبعا عدم الزيادة لمصلحة من؟ البائع، وعدم النقصان لمصلحة المشتري. يعني قد تكون مسألة الزيادة والنقصان كلهم بحسبه، يعني ترتيب الأثر قد يكون جهة البائع، وترتيب بعض الأثر قد تكون جهة المشتري عملا بأصالة البقاء. فإن ظهر المخالفة أثناء شنو؟ ظهر بعدما استصحبنا عدم التغير بزيادة أو نقيصة، فإن ظهرت الاختلاف وظهر الخلاف وظهرت المخالفة بالزيادة لمصلحة البائع وبالنقيصة لابد أن نقلل من ثمن الذي يدفعه المشتري، قال فإن ظهرت المخالفة تخير المغبون منهما، حتى لو كان البائع. البائع يستطيع أن يفسخ، مو بس المشتري، هذا الخيار ليس فقط للمشتري. والله أنا بعتك هذه الشاة، أنا يكشفناها من سنة وحطتها بمطرح بقرية وبتأكل وبترعى على حالة لنفترض، أو شفناها نحن وياه، وبعد فترة 8 أشهر لنفترض أن السنة تغير 8 أشهر نشك، استصحبنا عدم الزيادة، رحت أنا والبائع لقيناها زائدة، فبالتالي هنا يحق للبائع أن يفسخ وباعها بأقل من قيمتها بعدما زادت، وكذلك العكس بالحاضر المشتري بزيادة وزن أو نقصان وزن مثلا، فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عادة فلا خيار.
يعني تجي تقلي هلا ربع الكيلو نصف الكيلو ما بيضر بالزيادة، والله من فترة شهر زناها لهذه الشاة كانت 27 كيلو هلا صارت 27 وكم جرام، هالزيادة العرف لا ينظر إليها. إذا أنت هالعالية أنا ما عادش بشتري منك مثلا، حتى العرف يعني بيعترض بيتنفر من هذا الشخص اللي بيوصل لهذه الأمور، يعني حاططها على الجرامات، وخصوصا بهذا الزمن يعني بيحسب له إياها كم جرام، وأقل من الجرام بيقول له بالضبط قديش. يتسامح بمثله عادة فلا خيار، وإلا تخير المغبون منهما. يعني من جهة البائع إن كانت هناك زيادة، وإن كانت هناك نقيصة من جهة طبعا هذا إذا كان التغير في المثمن، قد يكون التغير في الثمن، فنعكس، يمكن أن نعكس القضية. يعني مثلا قد يبيع الشاب مثلا بفرس لنفترض، يعني الزيادة قد تكون بالطرفين، يعني فالخيار موجود، يعني قد يكون من هذه الجهة الخيار للبائع، من تلك الجهة الخيار للمشتري، وهكذا، وهو البائع إن ظهر زائدا والمشتري إن ظهر ناقصا. والحمد لله رب العالمين. الله. 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 الله.